قال رحمه الله تعالى: باب تحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. قد أعلمتك يا أخي عصمني الله وإياك من الفتن ووقانا وإياك جميع المحن أن الذي أورد القلوب حمامها أن الذي أورد القلوب
حمامها يعني موتها
أن الذي أورد القلوب حمامها وأورثها الشك بعد اتقائها هو البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا تؤمن فتنته. وقد كفي العقلاء مؤونته. وأن الذي أمرضها بعد صحتها وسلبها أثواب عافيتها إنما هو من صحبة من تغر ألفته وتورد النار في القيامة صحبته أما البحث والسؤال فقد شرحت لك ما إن أصغيت إليه مع توفيق الله عصمك الله ولك فيه مقنع وكفاية. وأما الصحبة فسأتلو عليك من نبأ حالها ما إن تمسكت به نفعك وإن أردت الله الكريم به وفقك. قال الله عز وجل فيما أوصى به نبيه صلى الله عليه وسلم وحذره منه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثم أذكره ما حذره وأعاد له ذكر ما أنذره فقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وعن مجاهد: يخوضون في آياتنا يستهزئون. نهى محمد صلى الله عليه وسلم أن يقعد معهم إلا أن ينسى فإذا ذكر فليقم. وذلك قوله تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعن قتادة قال: فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال: نهاه الله أن يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله يكذبون بها وإن نسي فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعن ابن عون قال: كان محمد يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وعن إياس بن دغفل عن عطاء قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: لا تجالس أهل الأهواء فإنهم يحدثون في قلبك ما لم يكن فيه. وعن سفيان عن خصيف قال: قال أوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى لا تجالس أهل الأهواء فيدخل في قلبك شيء فيريدك فتدخل النار فيرضيك فتدخل النار. وعن طلحة قال: سمعت خصيفا الجزري قال: أشهد أن في التوراة مكتوبا: يا موسى لا تجالس أصحاب الأهواء فيمرض عليك قلبك بما يرضيك فيدخلك النار. قال: حدثنا محمد بن النضر الحارثي قال: بلغنا أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى بن عمران عليه السلام أن كن يقظا مرتادا بنفسك أخدانا فكل خدن لا يواتيك على مسرتي فلا تصحب، فإنه لك عدو وهو يقسي قلبك. وعن إياس بن دغفل القيسي قال: سمعت عطاء يقول: بلغني أن فيما أنزل الله على موسى لا تجالس أهل الأهواء فيحدث في قلبك ما لم يكن. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. وعن أبي قلابة قال: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وعن عمرو بن قيس قال: كان يقال: لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإنكم إن لم تدخلوا فيما دخلوا فيه لبسوا عليكم ما تعرفون. وعن أبي قلابة قال: قال أبو الدرداء: من فقه المرء ممشاه ومدخله ومخرجه ومجلسه. ثم قال أبو قلابة: قاتل الله الشاعر حين يقول عن المرء: لا تسأل وأبصر قرينه. كان أبو قلابة يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا رضي هدى الرجل وعمله فإنه مثله. وعن ابن عباس قال: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال: ممرضة للقلوب. وقال: حدثنا أبو عبد الله الملائي قال: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، فإنهم يمرضون القلوب. وعن الحسن قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وعن إبراهيم قال: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. وقال إبراهيم: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب، وتسلب محاسن الوجوه، وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. قال عبد الله بن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه. وعن أبي الدرداء قال: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه. ثم قال أبو قلابة: قاتل الله الشاعر حين قال عن المرء: لا تسأل وأبصر قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. وقال: حدثنا أبو حاتم سهل بن محمد قال: حدثنا الأصمعي قال: لم أر بيتا قط أشبه بالسنة من قول عدي عن المرء: لا تسأل وأبصر قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. قال: حدثنا ابن خالد بن عيينة قال: سمعت ابن المبارك يذكر عن محمد بن النضر الحارثي قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: كن يقظا وارتد لنفسك أخدانا، وكل خدن لا يؤتيك على مسرتي فلا تصحبه، فإنه لك عدو وهو يقسي قلبك. وعن قتادة في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قال: لا تبتدعوا ولا تجالسوا مبتدعا. وعن قتادة قال: المؤمن وإن رأى الرأي يعرف من صاحبه. المؤمن وإن رأى الرأي يعرف من يصحب. المؤمن وإن رأى الرأي يعرف من يصحب. وقال: أخبرني قيس بن سعد قال: سمعت مجاهد يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن لهم عرة كعرة الجرب. لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن لهم عرة كعرة الجرب. وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: لا تجالسوا أصحاب الخصومات، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وعن محمد بن علي بن الحنفية قال: لا تجالسوا أصحاب الخصومات، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وقال مصعب بن سعد: يقول لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. قال يونس احفظوا عني ثلاثا، إن مت أو عشت لا يدخل أحدكم على ذي سلطان يعظمه ويعلمه القرآن، ولا يخلون بامرأة شابة وإن أقرأها القرآن، ولا يمكن سمعه من ذي هوى. ثم قال محمد لو أعلم أن أحدكم يقوم كما قعد لم أبالي. وقال حدثنا حماد بن زيد قال قال لنا يونس بن عبيد أوصيكم بثلاث فخذوها عني، حييت أو مت لا تمكن سمعك من صاحب هوى، ولا تخلو بامرأة ليس لك بمحرم ولو أن تقرأ عليها القرآن، ولا تدخلن على أمير ولو أن تعظه. قال يونس بن عبيد لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة، ولا تخلو بامرأة ليست لك بمحرم. وعن مجاهد قال لا تجالسوا أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب. وعن عمرو بن قيس الملائي قال كان يقال لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. وقال سمعت إسماعيل بن عبيد الله يقول لا تجالس ذا بدعة فيمرض قلبك، ولا تجالس مفتونا فإنه ملقن حجته. وعن صالح بن مسمار قال خرجت من البصرة على عهد عبيد الله بن زياد قال فسمعت المشيخة الأولى وهم يتعوذون بالله من الفاجر العليم اللسان. وعن سفيان بن دينار قال سمعت مصعب بن سعد قال لا تجالس مفتونا فإنك منه على إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتبعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وعن مفضل بن هلهل قال لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك. وعن هشام قال كان الحسن ومحمد يقولان لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وعن معمر عن مرة سمع الحسن يقول لا تمكن أذنيك من صاحب هوى فيمرض قلبك، ولا تجيبن أميرا وإن دعاك لتقرأ عنده سورة من القرآن فإنك لا تخرج من عنده إلا بشر مما دخلت. وعن أيوب السختياني قال قال لي أبو قلابة يا أيوب احفظ عني أربعا، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينبذوا فيه ما شاءوا. وقال سعيد بن عامر قال سمعت جدتي أسماء تحدث قالت دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث، قال لا، قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا، لتقومان عني أو لأقومن. وقال حدثنا هشام بن حسان قال قال رجل لابن سيرين إن فلانا يريد أن يأتيك ولا يتكلم بشيء، قال قل لفلان لا ما يأتيني فإن قلب ابن آدم ضعيف وإني أخاف أن أسمع منه كلمة فلا يرجع قلبي إلى ما كان. وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم، قال فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أذنيه قال وقال لابنه أي بني أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد ولا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر يعني أن القلب ضعيف. فقال لي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أرى المعتزلة عندكم كثيرا؟ قلت نعم وهم يزعمون أنك منهم. قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قلت لا. قال لما؟ قال قلت لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. وقال حدثني سعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة، قال أيوب وجعل يشير بإصبعه ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. وقال أخبرنا أحمد بن محمد الزرقي قال حدثنا مسلم بن خالد عن ابن حثيم أن طاووسا كان جالسا وهو وطلق بن حبيب فجاءهما رجل من أهل الأهواء فقال أتأذن لي أن أجلس؟ فقال له طاووس إن جلست قمنا. فقال يغفر الله لك يا أبا عبد الرحمن. فقال هو ذاك إن جلست والله قمنا. فانصرف الرجل. وقال حدثنا سلام بن أبي طيع قال كنا جلوسا في المسجد الحرام ومعنا أيوب فأقبل أبو حنيفة فلما رآه أيوب قال قوموا فتفرقوا لا يعرنا بجربه. قال فقمنا فتفرقنا. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث ابن غياث عن ليث عن الحكم قال قال أبو جعفر لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. وقال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال إياكم وهذه الزعانف الذين رغبوا عن السنة وخالفوا الجماعة. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد يخوضون في آياتنا قال يكذبون بآياتنا. قال جاء رجل إلى أنس بن مالك وأنا عنده فقال يا أبا حمزة لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر فقال أولئك الكذابون فلا تجالسهم. وقال لي عقيل بن طلحة وكان لطلحة صحبة هل لقيت عمرو بن عبيد؟ فقلت لا. قال فلا تلقه لست آمنه عليك. وكان عمرو بن عبيد يرى رأي الاعتزال. وقال دخلت على إبراهيم أنا والمغيرة ومعنا رجل آخر فذكرنا له من قولهم فقال لا تكلموهم ولا تجالسوهم. وقال لأعرفن إذا قمت من عندي ولا ترجعن إلي. وقال حدثنا ابن عياش قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن يزيد بن شريح أن أبا إدريس الخولاني قال ألا إن أبا جميلة لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه. وعن أبي إدريس الخولاني أنه رأى رجلا يتكلم في القدر فقام إليه فوطئ بطنه ثم قال إن فلانا لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه. فخرج الرجل من دمشق إلى حمص. وقال حدثنا إسماعيل بن علي قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا ذا كله لا تجالسوا طلقا يعني لأنه مرجع. وقال حدثنا سليمان بن المغيرة عن أبي حمزة قال سئل الشعبي عن مسألة فقال لا تجالس أصحاب القياس فتحل حراما أو تحرم حلالا. وعن محمد بن أبي شيبة ومحمد بن أبان واللفظ لعبد الله قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الزبرقان قال نهاني أبو وائل أن أجالس أصحاب أرأيت. وعن الزبرقان السراج قال لي شقيق لا تجالس أصحاب أرأيت. وقال حدثنا وهيب عن ابن عون عن إبراهيم قال لا تجالس بني فلان فإنهم كذابون. وعن خالد فروة بن يحيى أنه كان يجالس عبد الكريم خصيفا فقدم عليهم سالم الأفطس من العراق فتكلم بشيء من الإرجاء فقاموا عن مجلسهم. قال وربما رأيته جالسا وحده لا يجلس إليه أحد. وقال حدثنا يحيى بن طالب الأنطاكي قال حدثنا محمد بن سهم قال سمعت عطاء بن مسلم الخفاف يذكر عن الأعمش قال كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث ممشاه ومدخله وإلفه من الناس. قال حدثنا محمد بن سهم قال سمعت بقية قال كان الأوزاعي يقول من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. وقال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع يعني ابن صبيح وقدره عند الناس سأل أي شيء مذهبه. قالوا ما مذهبه إلا السنة. قال من بطانته؟ قالوا أهل القدر. قال هو قدري. قال الشيخ رحمه الله على سفيان الثوري لقد نطق بالحكمة، رحمة الله على سفيان الثوري، لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. وقال: حدثنا العباس بن الفرج الرياشي قال: حدثنا الأصمعي قال: سمعت بعض فقهاء المدينة يقول: إذا تلاحمت بالقلوب النسبة تواصلت بالأبدان الصحبة. قال الشيخ: وبهذا جاءت السنة. وعن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، وقال عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وعن ثابت أن ابن مسعود قال: لو أن الناس جمعوا في صعيد واحد كلهم مؤمن وفيهم كافران تألف أحدهما إلى صاحبه، ولو أن الناس جمعوا إلى صعيد واحد كلهم كافر وفيهم مؤمنان تألف أحدهما إلى صاحبه. وعن عبد الله بن مسعود قال: الأرواح جنود مجندة تلتقي تتشاءم كما تتشاءم الخيل، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ولو أن مؤمنا دخل مسجدا فيه 100 ليس فيهم إلا مؤمن واحد لجاء حتى يجلس إليه، ولو أن منافقا دخل مسجدا فيه 100 ليس فيهم إلا منافق واحد لجاء حتى يجلس إليه. قال الشيخ: وكذا قالت شعراء الجاهلية. قال طرفة: تعارف أرواح الرجال إذا التقوا، فمنهم عدو يتقى وخليل. تعارف أرواح الرجال إذا التقوا، فمنهم عدو يتقى وخليل. وقال يزيد بن الصائغ بن مردويه قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا من النفاق. قال الشيخ: صدق الفضيل رحمه الله رحمة الله عليه، فإنا نرى ذلك عيانا. وقال: قيل للأوزاعي: إن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع. فقال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. وقال الشيخ: صدق الأوزاعي، أقول إن هذا الرجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان. وفي مثل هذا نزل القرآن ووردت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا الصفاق قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق في أمتي كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تصير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لا تدري أيها تتبع. قال الشيخ: كثر هذا الضرب من الناس في زماننا هذا، لا كثرهم الله، وسلمنا وإياكم من شر المنافقين وكيد الباغين، ولا جعلنا وإياكم من اللاعبين بالدين ولا من الذين استهوتهم الشياطين فارتدوا ناكصين وصاروا حائرين. وقال: حدثنا أبو علي هشام بن علي هشام السرافي قال: حدثنا بكار بن محمد ابن عبد الله بن محمد بن سيرين قال: حدثنا ابن عون عن محمد أن رجلا أتاه فسأله عن القدر، فقال: محمد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأعاد عليه الكلام فوضع محمد يديه في أذنيه قال ليخرجن عني أو لأخرجن عنه قال فخرج الرجل وقال محمد إن قلبي ليس بيدي وإني لا آمن من أن يبعث في قلبي شيئا لا أقدر أن أخرجه منه وكان أحب إلي أن لا أسمع كلامه. وقال حدثنا سفيان يعني ابن زياد قال سمعت مصعب بن سعد يقول لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين إما أن يفتنك فتتابعه وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وقال حدثنا ابن قبيط قال حدثنا يوسف عن محمد بن النضر الحارثي قال من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. وقال حدثنا أحمد بن يوسف بن أصباط قال سمعت أبي يقول ما أبالي سألت صاحب بدعة عن ديني أو زنيت. وقال حدثنا أبو إسماعيل الفارسي قال سمعت محمد بن القاسم الأشعبي يسأل حماد بن زيد فحدثه عن محمد بن واسع قال مسلم بن يسار لا تمكن صاحب بدعة من سمعك فيصب فيها ما لا تقدر أن تخرجه من قلبك. وعن الصائغ بن مردويه قال الفضيل صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه ومن جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى يعني في قلبه. وقال الفضيل إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر فانظر مع من يكن مجلسك لا يكن مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. قال وقال الفضيل من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وقال من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال أبو محمد الأنطاكي سمعت يوسف بن أسباط يقول سمعت محمد بن النضر الحارثي يقول من أصغى بسمعه لصاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. وعن محمد بن النضر قال من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة وكل إلى نفسه وخرج من عصمته. وقال إبراهيم بن النسابوري قال حدثنا الحسين بن الربيع قال حدثنا يحيى بن عمر الثقفي أنه سمع سفيان الثوري يقول من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه. وقال حدثنا حماد بن زيد قال لنا يونس بن عبيد لا يمكن أحدكم سمعه من ذي هوى. وقال محمد لو أني أعلم أن أحدكم يقوم من عندهم كما جلس لم أبالي. وقال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال سمعت ابن عون يقول لا يمكن أحد منكم أذنيه من هوى أبدا. وقال سمعت سفيان الثوري يقول ما من ضلالة إلا ولها زينة فلا تعرض دينك إلى من يبغضه إليك. وقال حدثنا عباد بن كليب قال محمد بن النضر الحارثي إن أصحاب الأهواء قد أخذوا في تأسيس الضلالة وطمس الهدى فاحذروهم. وقال مغيرة قال محمد بن السائب قوموا بنا إلى المرجئة نسمع كلامهم. قال فما رجع حتى علق. وقال حدثنا عمران بن موسى قال قردة وخنازير. وعن الفضيل بن عياض يقول من تواضع لله رفعه ومن كان مجلسه مع المساكين نفعه. وإياك أن تجلس مع من يفسد عليك قلبك ولا تجلس مع صاحب هوى فإني أخاف عليك مقت الله. وقال حدثنا عبد الصمد بن زيد الصائغ قال سمعت إسماعيل الطوسي قال لي ابن المبارك يكون مجلسك مع المساكين وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة. وعن عبد العزيز بن أبي عثمان قال سمعت عثمان بن زائدة قال أوصاني سفيان قال لا تخالط صاحب بدعة. وكان سفيان الثوري ينهاني عن مجالسة فلان يعني رجلا من أهل البدع. قال حدثنا الحكم بن سليمان أبو الهذيل الكندي قال سمعت الأوزاعي سئل عن القدرية فقال لا تجالسوهم. وقال عبد الرحمن بن مهدي يا أبا الحسن لا تجالس هؤلاء أصحاب البدع، إن هؤلاء يفتون فيما تعجز عنه الملائكة. وقال حدثنا أحمد بن بديل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا يحيى بن المهلب قال حدثني خالد بن دينار قال قلت لمحمد بن سيرين إني رأيت في المنام مصابا يعدو في أثري وأنا هارب منه، فأدركني فشق قميصي قال بئس الرؤيا وأخبثها شق القميص، هذا صاحب هوى يدعوك إلى بدعته يريدك على أن تتبعه. ثم قال أما إنه جنون، بل هو شر من الجنون. قال وحدثنا زائدة عن هشام قال كان محمد بن الحسن محمد والحسن يقولان لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذه الأحاديث وهذه الآثار التحذير من مجالسة الأشرار، من صحبة الأشرار ومن مجالستهم، ومن صحبة الكفار، ومن صحبة المبتدعة، ومن صحبة أهل الأهواء، فإن الجميع يضرون من جالسهم. ولذلك جاء التحذير منهم في القرآن في هذه الآية التي سمعنا، قول الله تعالى في سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني الذين يستهزئون ويتكلمون في الآيات على وجه التكذيب أو على وجه الإنكار لا تجالسهم. إذا رأيتهم فلا تجالسهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين، أي إذا أنساك الشيطان ما هم فيه ثم تذكرت فساعة ما تتذكر عليك فراقهم. وإما ينسينك الشيطان أي فتجلس فلا تقعد بعد الذكرى أي بعد التذكر مع القوم الظالمين. هذه السورة كانت في مكة، وكان هناك من يتكون مجالسهم مجالس تكذيب ومجالس خوض ولهو ولعب ومجالس سخرية واستهزاء وخوض في آيات الله تعالى. وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجالس الصالحين، قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني المؤمنون الأتقياء الذين يدعون ربهم صباحا ومساء، هؤلاء أولياء الله، فليكونوا جلساءك، اصبر نفسك معهم
وهؤلاء هم الذين لك أن تجالسهم ولك أن تصحبهم، فإنهم يذكرونك إذا نسيت ويعلمونك إذا جهلت ويزيدونك إيمانا وتقى ويذكرونك الدار الآخرة ويعلمونك ما تتوقاه من الشر والضرر فتصلح حالتك. فلذلك اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم أي لا تطمح عنهم ولا تنظر إلى غيرهم، تريد زينة الحياة الدنيا أي لا تطمع وتنظر إلى أهل الحياة الدنيا الذين ينظرون إلى الأمور الدنيوية فلا تطمح معهم. فهكذا أمر الله نبيه، والأمر عام للمؤمنين بمجالسة الأتقياء الصالحين. وقال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وذلك أن المشركين وأكابر المشركين بمكة لما كان يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يطرد أولئك الضعفاء الذين كانوا جلساءه مثل صهيب وخباب وعمار وبلال وزيد ونحوهم من الموالي ونحوهم، فقالوا: ما نحب أن العرب ترانا مجالسين لهؤلاء الأعبد، إذا أردت أن تجالسنا فاطردهم حتى نجالسك. هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطردهم، يعني أن يقيمهم من مجلسه، طمعا في إسلام أولئك الأكابر. نهاه الله تعالى وحذره من ذلك وقال: ألا تطرد هؤلاء الأتقياء الصالحين ولو كانوا ضعفا، فإنك إذا طردتهم فإنك ظالم، فتطردهم فتكون من الظالمين. فعند ذلك أمر بردهم وبمجالستهم. هذا كله كان في المدينة. ثم ذكرهم الله تعالى ذلك في مكة فقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يعني ذكرهم قد أنزل عليكم آية قبل ذلك، والإشارة إلى آية الأنعام: فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث مثل غيره. آية الأنعام فيها حتى يخوضوا في حديث غيره، وآية النساء فيها حتى يخوضوا في حديث غيره. ولكن آية النساء أشد زجرا، آية الأنعام فيها شيء من العذر، ويقوله ما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ولكن ذكرى. آية النساء فيها تشديد حيث قال إنكم إذا مثلهم، وتوبيخ لهم، قد نزل الله عليكم في الكتاب يعني فيما سبق إنزاله قبل هذه الآية أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. في آية الأنعام يخوضون في آياتنا، يدخل في الخوض الكلام الساقط والاستهزاء نحوه، فهو معنى قوله في النساء يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ففي الآيتين لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، مجالستكم لهم تكون إقرارا لهم، وعليكم إثم كما أن عليهم إثم. فيعم ذلك مجالسة الكفار في حالة خوضهم في آيات الله وسخريتهم بها وتنقصهم لها وتنقصهم لحملة الشريعة وعيبهم وهمزهم ولمزهم وعيبهم وثلبهم للعاملين بها، فالذي يجلس معهم لا يأمن أن يدخل في قلبه شيء من كلماتهم، أو على الأقل يكون مقرا لهم كأنه ألا يرى أنهم يعملون سوءا. فحذر الله من ذلك إنكم إذا مثلهم، هذا تهديد شديد. فهذه الآيات تمنع من مجالسة الفاسدين والأشرار، وكذلك أيضا الفسقة والمبتدعة نحوهم. كذلك أيضا سمعنا الأحاديث وإن كانت كثيرة، هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني الخليل هنا هو الجليس والصديق، أي كل إنسان غالبا يكون على دين خليله، أي على معتقده وعلى ديانته وعلى عبادته، على دين أخلائه وأصدقائه. فليتخير أحدكم الأخلاء الصادقين الصالحين حتى يكون على دينهم، فإنه إذا صحب غيرهم أعدوه وأوقعوه فيما يقعون فيه. ولذلك ذكر الله تعالى براءتهم من أخلائهم في قول الله تعالى ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. فهكذا أخبر الله تعالى عن هؤلاء أنهم يندمون ويقولون إننا فرطنا حيث عصينا الرسول عصينا أتباعه ولم نتخذهم جلساء واتخذنا غيرهم. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا أي صديقا وجليسا وحبيبا، لقد أضلني عن الذكر أزاغني وصدني عنه. فهكذا يكون حال الذين يتخذون الأخلاء من الفسقة ونحوهم، تكون بينهم عداوة. ولذلك قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، أي تظهر عداوتهم بالدار الآخرة وكلهم يتبرأ منه. الأخلاء يعني الأصدقاء والأصحاب فيما بينهم في الدنيا، يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أهل التقى وأهل الصلاح، فإنهم الذين تبقى صداقتهم في الدنيا تبقى في الآخرة. كذلك من القرناء قرناء الشياطين، شياطين الجن، يقول الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا، وفي قراءة حتى إذا جاءنا، يعني القرين وقرينة، قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. إذا كانوا قرناء على فسوق وعلى معاصي فإنهم في يوم القيامة كل منهم يسب الآخر ويتمنى فراقه، يقول: يا ليتني بعيد عنك، ليتك بعيد عني، بيني وبينك بعد المشرقين، أي بعد ما بين المشرق والمغرب، فبئس القرين، أي أنت قرين سوء. فهكذا. ثم يقول تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. كونكم ظلمة وتشتركون في العذاب لا يخفف عنكم ذلك العذاب، لا يخففه اجتماعكم في النار، بل كلما رأى أحدكم الآخر استاء من رؤيته وقال: هذا الذي أضلني وهذا الذي حيرني وحال بيني وبين الخير ودعاني إلى الشر وإلى الفساد، ليتني لا أراه، رؤيته تذكرني ما كان منه، ما كان منه علي في الدنيا، فقد أضلني وقد ضرتني صحبته. فلا تخفف عنك رؤيته بالعذاب. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ذكر ابن القيم في الفوائد: لا تأتوني بمثل للعرب إلا جئتكم به من القرآن. فقال قائل: فأين في القرآن أعطي أخاك تمرة فإن لم يقبل فأعطه جمرة؟ فقال: في قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، يعني أن من ترك الخير ابتلي بالشر، أن من ترك ذكر الله تعالى وعبادته وترك محبته سلط عليه الشيطان. عرف بذلك أن كل الأخلاء والأصدقاء في الدنيا تكون بينهم العداوة، وتنقلب المودة التي في الدنيا عداوة في الآخرة. ولذلك قال تعالى لما ذكر مودتهم في الدنيا بقوله مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. بينكم في الدنيا مودة وصداقة ومحبة، ولكن يوم القيامة تنقلب هذه المودة وتكون عداوة، ويلعن بعضكم بعضا ويتبرأ بعضكم من بعض بعد الصداقة الصادقة وبعد المحبة القوية التي كانت بين أفرادكم. هكذا قال مودة بينكم بالحياة الدنيا. وذكر الله تعالى أنهم يتبرؤون منهم في قوله تعالى لما ذكر عذاب الكفار قالوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وهذا في أنهم أطاعوا أكابرهم وصحبوهم على الشر وامتثلوا ما قالوا لهم وعملوا به فكانوا معهم، فلذلك قالوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ثم ذكروا طاعتهم لأكابرهم، جاءت أحاديث كثيرة في النهي عن صحبة الأشرار، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، هكذا لا تصحب الأشرار، عليك بصحبة المؤمنين والأتقياء، لا تصحب إلا تقيا، لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. نهي عن صحبة الأشرار ومقاربتهم واستضافتهم وإدخالهم منزلك وتقديم طعامك لهم، فإنك بذلك تشجعهم على شرهم وتقرهم على منكراتهم وتكون بذلك شريكا لهم في هذا الشر. فإن من خدمهم وأعانهم وقربهم اشترك معهم فيما هم فيه من الشر والفساد والعياذ بالله. وجاء الحديث المشهور قوله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن يعطيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. المسك هو من أطيب الطيب، من أطيب أنواع الطيب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتطيب بها. فحامل المسك إذا جالسته تجد منه الرائحة الطيبة، أو يحذيك يهديك تشتري منه رائحته زكية طيبة. فهكذا الجليس الصالح يرشدك ويهديك ويدلك على الخير ويزيدك من الخير ويفيدك ويحذرك عن الشرور عن المنكرات ويبعدك عنها، ويحميك الله تعالى به عن الفساد وعن الإفساد. هذه فائدة الذين يدلونك على الخير. هكذا تكون مجالستهم. إن الكير هو محل وقود الحداد، يجعل فيه حطبا وفحما، ثم إنه ينفخه بنفخات ويدخل فيه الحديد ويدخل فيه أنواع ما يريد أن يصنعه. فإذا جالسه الإنسان تطاير عليه شرر من ذلك الكير إذا نفخ وأحرقه، أحرق ثيابه أو أحرق جسده أو نحو ذلك، أو على الأقل يجد رائحة ذلك الحديد ورائحة ذلك الفحم أو دخان ذلك الحطب ونحوه، فهو طعام ريح منتنة. فهكذا الجليس السوء يكون أثره سيئا على من جالسه، فهو يوقعه بالشر ويهون أمره عليه ويسهل عليه أمر البدع والمحدثات ويدله على المعاصي ويسهل عليه أمرها ويزين له صحبة الأشرار ونحوهم ويحقر أهل الخير عنده، فيتضرر منه ضررا دينيا. فهذا يبين عجب هذا المثل ومطابقته للجليس الصالح والجليس السوء.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله Thank you. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
ظاهرهم معذورين إذا صار مفروض عليهم فرضا يظهرون لهم على ما جاء في الحديث إنا لنبش في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم يظهرون لهم وقت العمل ما لا بد لهم منه عليهم أنهم ما يظهرون لهم بشاشة وتقبلا وفرحا وسرورا وغبطة وتشجيعا ونحو ذلك، ولكن يشعرونهم بأنهم ليسوا محبين لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: وقد توقفنا عند قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، وقفينا من بعده بالرسل، أتبعناهم رسولا في إثر رسول، وآتينا عيسى ابن مريم البينات المعجزات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وأيدناه قويناه بروح القدس من إضافة الموصوف إلى صفته، أي الروح المقدسة، جبريل لطهارته يسير معه حيث سار. فلم تستقيموا، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى تحب أنفسكم من الحق استكبرتم تكبرتم عن اتباعه؟ جواب كلما، وهو محل الاستفهام، والمراد به التوبيخ. فريقا منهم كذبتم كعيسى، وفريقا تقتلون، المضارع لحكاية الحال الماضية، أي قتلتم كزكريا ويحيى. وقالوا للنبي استهزاء: قلوبنا غلف، جمع أغلف، أي مغشات بأغطية فلا تعي ما تقول. قال تعالى: بل للإضراب، لعنهم الله، أبعدهم عن رحمته وخذلهم عن القبول بكفرهم، وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم، فقليلا ما يؤمنون. ما زائدة لتأكيد القلة أي إيمانهم قليل. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم من التوراة وهو القرآن، وكانوا من قبل مجيئه يستنصرون على الذين كفروا، يقولون: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان. فلما جاءهم ما عرفوا من الحق وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا وخوفا على الرياسة. وجواب لما الأولى دل عليه جواب الثانية: فلعنة الله على الكاذبين. بئس ما اشتروا باعوا به أنفسهم، أي حظها من الثواب، وما نكر بمعنى شيء، تمييز لفاعل بئس والمخصوص بالذم، أن يكفروا أي كفرهم بما أنزل الله من القرآن، بغيا مفعول له ليكفروا، أي حسدا على أن ينزل الله بالتخفيف والتشديد من فضله أي الوحي على من يشاء للرسالة من عباده، فباءوا رجعوا بغضب من الله بكفرهم بما أنزل، والتنكير للتعظيم على غضب استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر بعيسى. وللكافرين عذاب مهين ذو إهانة. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله،
هكذا هذه الآيات لا تزال في توبيخ اليهود وتذكيرهم، فذكرهم الله تعالى رسالة موسى ورسالة عيسى: ولقد آتينا موسى الكتاب، أي تذكروا أن موسى جاءكم بالكتاب، هذا الكتاب هو التوراة المنزلة عليه. وكذلك هو الألواح التي كتبها الله، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فهكذا أخبر تعالى بأنه آتاه الكتاب، وثم قال: وقفعنا من بعده بالرسل، أي الأنبياء الذين أرسلوا بعده من بني إسرائيل وهم كثير، وآخرهم عيسى. وفيهم داود وسليمان وأيوب وزكريا ويحيى، هؤلاء من الذين سمى الله تعالى. وإلا فالأنبياء كثير الذين من بني إسرائيل. ذكر الله تعالى أنهم قتلوا منهم خلقا، قال تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون النبيين بغير الحق. وقال تعالى: الذين يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فقد قتلوا خلقا كثيرا من الأنبياء ومن أتباع الأنبياء، حتى ذكر بعض العلماء أنهم قتلوا يوما عددا من الأنبياء عشرات، ومع ذلك أقاموا سوق بقلهم، أي ما عطلوا حتى أسواق البقول مع مقتلة هذا شأنها، دليل على أن أفرادهم ورؤساءهم معادون للحق. وذلك لأن الأنبياء يأمرونهم بالخير ويأمرونهم بالقسط ويدعونهم إلى الله وينكرون عليهم، ما هم يفعلون من المنكرات ومن المحرمات، ولكن مع ذلك لا يقبلون ولا يتأثرون ويتسلطون على أنبيائهم وعلى أتباع الأنبياء، يقولون: إننا إذا قتلناهم استرحنا من إنكارهم ومن انتقاداتهم ومن تضليلهم لنا ومن نشر مساوينا ونشر أفعالنا ومن تكفيرنا ونحو ذلك، فيرون أن قتلهم قطع لهذا الأثر أو لهذا الأمر الذي هم يفعلونه حتى لا ينكر عليهم أحد. هكذا: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. عيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل، ذكر الله عنه أنه الذي بعده نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فدل على أن الرسول الذي جاء بعده هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فهكذا ذكر الله أنه أرسل عيسى. فهو أول أنبيائهم موسى وآخره عيسى، وقد جاءهم قبله يوسف، ولكن يوسف كان في زمن إبراهيم، ويوسف نبي صالح رسول في زمن المصريين، وقد أصلح الله تعالى به. قال تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات وما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فهذا خطاب لأهل مصر، يكلمهم ذلك الرجل الذي من آل فرعون، وقال رجل من آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. يقول: وقفينا من بعده والرسل آتينا عيسى بن مريم البينات المعجزات التي تدل على صدقه، ولكن جعلها بعضهم دليلا على أنه ابن الله أو أنه هو الله، لما رأوه يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، ورأوه يخبرهم بالأشياء الغائبة في قوله: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فقالوا دليل على أنه هو الله. ومع ذلك عاداه اليهود إلى أن احتالوا عليه ليقتلوه، وادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، صلبوه كما يدعون، وأنكر الله ذلك عليهم. قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فعرفنا بذلك أن هؤلاء الذين يدعون عيسى مع الله أنهم غلاة فيه، والذين يرمونه بأنه ابن زنا كما في قوله تعالى وقولهم على مريم بهتانا عظيما، أنهم جفوا في حقه وأنهم حاولوا قتله. فيقول الله: آتينا عيسى بن مريم البينات، يعني هذه المعجزات، وأيدناه بروح القدس، يعني قالوا روح القدس مضاف إلى صفته، أي الروح المقدس المنزه المفضل، وهو جبريل عليه السلام، وكان من صالح من أشرف الملائكة، فجعله قرينا على الأنبياء، وآخره محمد صلى الله عليه وسلم. أيدنا عيسى بروح القدس، يعني قويناه بذلك. تكرر هذا في البقرة وفي سورة المائدة وغيرها أنه أيده بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول، يعني خطاب لهم، لأن الآيات فيهم في قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم جاءكم بالحق وأنتم لا تريدون الحق، جاءكم ببيان المحرمات والإثم عليها وأنتم تنتهكون المحرمات، جاءكم بالواجبات وأنتم تخلون بها، بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، تكبرتم وتجبرتم وتعاظمتم ورفعتم أنفسكم، والتكبر مما يبغضه الله تعالى، لأنه الكبرياء إلا استكبرتم، كما جاء في الحديث: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. هذا التكبر حملهم على أن قتلوهم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، أي فريقا قتلتم. التعبير بالفعل المضارع للدلالة على أنهم معترفون بذلك، أو قد يقولون نحن ما قتلناهم قتلهم من قبلنا، فيقال إنكم تنتسبون إلى الآباء والأجداد الذين يدعون أنكم يدعون أنهم على حق وأنتم تشجعونهم وتوافقونهم وتقولون إنهم على حق في قتلهم من قتلهم. لا شك أن هذا هو الواقع، كذبوا فريقا، كذبوا عيسى وقالوا إنه ابن بغي، وكذبوا وقتلوا زكريا ويحيى، آخر من قتلوا زكريا يحيى، ذكروا أنه قتل لطلب بغي من بغاياهم، لما أن أحد رؤسائهم طلبها ليفجر بها قالت لا أوافق إلا إذا قتلتم يحيى، لأنه كان يحرم الزنا وكان يقيم الحد على من فعله وهو الرجم، فقتلوا عيسى قتلوا يحيى. وذكروا أنه لما قتل بقي دمه لم تشربه الأرض مدة، فهذا معنى قوله وفريقا تقتلون، أي قتلتم كثيرا. وقد ذكر الله تعالى قتلهم الأنبياء في عدة مواضع، ذكر بعد ذلك مقالة لهم سيئة وهي قولهم قلوبنا غلف، تكرر ذلك في هذه السورة وفي سورة النساء، هناك قال وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، ومعنى ذلك أنهم يدعون أن قلوبهم مغلفة، أنها في أغلاف وفي أوعية لا تقبل ما يقوله هؤلاء الأنبياء المتأخرون، يعني كعيسى ويحيى وزكريا ونحوهم، لا تقبل ذلك فقلوبهم مغلفة. هكذا اعترفوا قلوبنا غلف. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أخبر تعالى بأنهم باءوا باللعن، وهذا من شدة العقاب على أن لعنهم على فعلهم، ولما لعنهم قست قلوبهم. قال تعالى في آية سبقت ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فدل ذلك على أن هذه القلوب القاسية سببها أن الله تعالى لعنهم وطبع على قلوبهم. في آية النساء وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها، أي طبع عليها بطابع حتى لا يصل يدخل إليها شيء من المواعظ والخير والتذكير والإرشادات ونحوها، هذا جزاء عليهم. لما أنهم لم يستمعوا إلى الخير حرمهم الله الانتفاع بهذه العقول وبهذه القلوب، بل طبع الله عليها بكفرهم، بل لعنهم الله بكفرهم، أي بسبب كفرهم حلت عليهم اللعنة والعياذ بالله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لعنهم، طردهم وأبعدهم وحرمهم وحال بينهم وبين الاهتداء وقبول الحق حتى إلى هذه الأزمنة، لا يزالون مبتعدين عن الخير، ولا وقليل أو نادر إسلامهم ودخولهم في الدين الإسلامي طوال هذه السنين. هكذا طبع هؤلاء اليهود أن الله تعالى لعنهم، وأنه طبع على قلوبهم، وأنهم محرومون من الخير، بل لعنهم الله بكفرهم. فقليلا ما يؤمنون، أي إيمانهم قليل، ما آمن منهم إلا أفراد قليلون في العهد النبوي، وكذلك الذين آمنوا بعده كوهب بن منبه وهمام وكعب الأحبار أفراد قليلون، والبقية عاندوا، فمنهم من قتلوا في العهد النبوي كبني قريظة والكثير الذين قتلوا في خيبر، ومنهم من جلوا وابتعدوا، فكل ذلك دليل على حرمانهم من الإيمان. هذا معنى فقليلا ما يؤمنون. تعبير المؤلف بأن ما زائدة فيه نظر، والحق أنه لا يقال في القرآن زائد. الأحرف التي قد يقال إنها لا حاجة إليها يعبرون عنها بأربع عبارات: الزائد واللغو والصلة والتأكيد. ذكر ذلك بعضهم بقوله: وسم ما يزاد لغوا أو صلة أو قل مؤكدا فكل قيل له، لكن زائدا ولغوا يجتنب إطلاقه في منزل فذا وجب. لغوا وزائدا يجتنب إطلاقه في منزل، يعني في القرآن المنزل، وذلك لأنه لا بد أن لكل حرف من فائدة، فكلام الله تعالى ليس فيه لغو، لأن اللغو لا أهمية له ولا فائدة فيه، فلا يقال فيه زائد، وإنما يقال مؤكدة أو يقال صلة، هكذا قالوا. ولا شك أن لهذا الحرف فائدة. فقليلا ما يؤمنون، فقليلا ما يؤمنون أي ما آمنوا، قليلا ما فعلوا من الإيمان، فتكون مؤكدة، فقليلا ما عملوه من الإيمان، وتعرض على أنها موصولة، فقليلا الذي يؤمنون، الذين يؤمنون منهم أو الذين يؤمنون به، فلا يقال إنها زائدة، هذا هو القول الأقرب. نؤجل الآية بعدها إلى الدرس الآتي، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.